نرجع إلى تحرير ذلك وتلخيصه. أولا، إزالة النجاسة على قول الراجح تحصل بأي مزيل وبأي عدد، فلا يشترط فيما يزيلها نوع معين، ولا يشترط فيما يزيلها عدد معين، بل قد تزول بأول مرة أو بثاني مرة أو لا تزول إلا بعد 20 مرة. المهم أن النجاسة عين قدرة لا يطهر المحل إلا بزوال. ثانيا، أن إزالة النجاسة هل يتحقق بغير الماء أو لا بد من الماء؟ في ذلك خلاف بين العلماء، وأكثر العلماء أنه لا تتحقق إزالة النجاسة إلا بالماء، إلا ما استثني كالاستجمار، فإن النجاسة تزول بالاستجمار. ومن العلماء من يقول إن النجاسة لا تزول بالاستجمار، وإنما يزول حكمها، وأن الاستجمار هذا مبيح وليس بمطهر، وهذا هو المشهور عند فقهاء الحنابلة رحمهم الله. وينبني على ذلك أنه لو استجمر ثم مس ثوبه وهو رطب لمحل الاستجمار فإن الثوب ينجس، لأن النجاسة لم تزل بالاستجمار. وكذلك يقولون لو احتلم الإنسان وهو مستجمر فإن ما يبرز من الماء يلاقي مكانا نجسا فينجس، ويكون الماء الذي خرج في الاحتلام متنجسا وليس بنجس. لكن القول الراجح أن الاستجمار مطهر، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه إنهما أي الروث والعظم لا يطهران، فدل ذلك على أن الاستجمار مطهر، وهو كذلك. وكذلك وردت السنة بأن الحذاء تطهر بالدلك بالتراب، وأن أسفل ثوب المرأة إذا مر بالنجاسة فإنه يطهر بما يمر به من بعد النجاسة من الطاهر. وهذه الشواهد تدل على أن إزالة النجاسة تحصل بأي مزيل، وهذا هو الحق. كيف نقسم ما تزال به النجاسة، أو كيف نقسم ما يحصل به التطهير؟ قسم العلماء ذلك إلى 3 أقسام: نجاسة مغلظة، ونجاسة مخففة، ونجاسة متوسطة. المغلظة هي نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء، فلا بد من 7 غسلات إحداها في التراب. وهل يقاس على الكلب الخنزير لأنه أخبث؟ قال بعض العلماء إنه يقاس، والصحيح أنه لا يقاس. وهل يقاس على ولوغ ما خرج منه من فضلات كالعذرة والبول والدم أو لا؟ فيه خلاف أيضا من العلماء من ألحقه بالولوغ، ومنهم من قال حكمه كسائر النجاسات، لكن الأحوط بلا شك أن يلحق بولوغ، وأن لا يقتني بطهارته إلا ب7 غسلات إحداها بالتراب. النجاسة المخففة هي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، يعني لم يفطن بعد، هذه مخففة، يكفي فيها النضف وهو صب الماء عليها وإن لم يتقاطر منها وإن لم يدلك وإن لم يغسل. وكذلك على قول الراجح المذي يكفي فيه النضف كبول الصغير، لأن المذي حاله أو طبيعته بين المني والبول، فأعطي حكما بين حكمين. أما المتوسطة فهي ما سوى ذلك، مغلظة ومخففة ومتوسطة، ما بين ذلك. فإذا عرفت ما المغلظ والمخفف وقلت ما بين ذلك فهو المتوسط، فهذا يشمل جميع النجاسات. فكيف تطهر؟ المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله أنه لا بد من 7 غسلات، لكن بدون تراب. والصحيح أنه لا يشترط سبع غسلات، وأنه متى زالت عن النجاسة فإنها تطهر سواء بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع أو بعشر أو بعشر أو ما أشبه ذلك. المهم أن المقصود هو إزالة عين النجاسة، هذا هو القول الراجح. ويدل على ذلك ما ذكره المؤلف في دم الحيض، لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم عددا معينا، وإنما ذكر صفة معينة يزول بها الدم. أما النجاسات، ما هي النجاسات؟ هذه بعض العلماء حدها وقال كل عين حرم تناولها، لا لحرمتها ولا لاستقدارها ولا بضرر بها في ولا بضرر منها في بدن أو عقل. وكما تعلمون هذا التعريف طويل طويل جدا، وقد لا يكون مانعا ولا جامعا، لكن سقناه على حسب ما ذكروا بعض الفقهاء. كل عين حرم ايش تناولها، لا لضرر، لا لحرمتها ولا لاستقدارها ولا لضرر منها في بدن او عقل. ولكن قال الاحسن ان لا نحدها، لانه قد يرد علينا اشياء تنقض هذا التعريف، بل نعدها، والاصل فيما عدها الطهاره. فنبدا اولا بما اشار اليه المؤلف وهو الخمر. فالخمر على ما عليه جمهور العلماء نجس قليله وكثيره، ولا يعفى عن شيء منه. والمناقشه فيه وفي ادلته سبقت ولا حاجه الى اعادتها. وبينا ان الراجح انه ليس بنجس نجاسه حسيه، ولكنه نجس نجاسه معنويه. وذكرنا ان الدليل على ذلك نوعان، سلبي وايجابي. السلبي هو عدم الدليل، ما هناك دليل يدل على النجاسه. والايجابي ان هناك ادله تدل على طهارته فعلا، كعدم امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الاواني حين حرمت الخمر، مع انه امر بغسلها حين حرمت ايش الحمر الاهليه. وكذلك ايضا الصحابه اراقوها بالاسواق ولو كانت نجسه ما اراقوها بالاسواق. وكذلك صاحب الراويه، راويه الخمر، صاحب راويه الخمر الذي اهداه الى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يامره بغسلها، هذا واحد. ثانيا لحوم الحمر الاهليه نجسه، وعلى هذا فنقول كل حيوان محرم الاكل فهو نجس، بوله وروثه وعرقه ومنيه وريقه وكل ما ينفصل منه، كل حيوان نجس. نعم، كل حيوان محرم الأكل. يستثنى من ذلك، هل يمكن أن نقول يستثنى من ذلك الآدمي؟ نعم، على رأي المناطقة نستثنى الآدمي، لأنهم يقولون الآدمي حيوان ناطق فيستثنى لأن الآدمي محرم الأكل. لكننا نستثني الآدمي، ونستثني أيضا ما لا يمكن التحرز منه على القول الراجح، كالهرة. ومن العلماء من يقول نستثني الهرة وما دونها في الخلق، والصواب أننا نستثني ما يشق التحرز منه كالهرة، وكذلك على القول الصحيح البغل والحمار، لأن الناس يحتاجون إلى ركوبهما واستعمارهما ويشق التحرز منه. طيب، يستثنى من ذلك أيضا كل ما ليس له نفس سائلة فإنه طاهر، كالعقرب والجعل الخنفساء وما أشبهها. طيب إذن نأخذ من حديث أنس بن حمر أن كل حيوان محرم الأكل فهو نجس، يستثنى من ذلك الآدمي. ثانيا ما لا يشق التحرز منه كالهرة، نعم ما يشق التحرز منه كالهرة ونحوها. ثالثا ما لا نفس له سائلة، أي ما ليس له دم يسيل. طيب هذا يعني الصنف الثالث الميتات. الميتات كل ميتة فهي نجسة، كل ميتة فهي نجسة إلا ما سيستثنى. يستثنى من ذلك ميتة البحر لأنها حلال، ويلزم من الحل أن تكون طاهرة. يستثنى من ذلك ميتة الآدمي فإنها طاهرة، لأن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. يستثنى من ذلك ميتة ما ليس له نفس سائلة كالذباب والبعوض والعقرب والصاروخ وما أشبه ذلك، هذه أيضا ميتتها طاهرة. ودليلها حديث الذباب، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر إذا وقع في الشراب أن يغمس، وهذا يلزم منه الموت إذا كان الشراب حارا أو دهنا ونحوه. كم هذه؟ هذه ثلاثة أنواع من النجاسات. رابعا بول وروث ما لا يؤكل لحم، بول وروث ما لا يؤكل لحم، مثل ايش؟ بول الحمار، روثه البغل، روث السباع أرواثها، كل هذه نجسة. ولا يستثنى من هذا ما يشق التحرز منه، وعلى هذا فأبوال السنانير وأرواثها إيش؟ نجسة. استثنى بعض العلماء ما لا يمكن التحرز منه وما كان يسيرا كقيء الذباب وما يخرج منه، لأن هذا يشق التحرز منه. من الذي يسلم من وقوع الذباب على ثوبه ثم يقيء، أو على الكتاب أو ما أشبه ذلك؟ وألحق به بعض العلماء بعر الفار وبول الفار، لأن هذا يمكن يشق التحرز منه. ولكن الذي يظهر أنه نجس يمكن أن يقال في الذباب ونحوه لكثرة وروده على الإنسان وتردده عليه أنه يعفى عن ما يخرج منه، على أن الذباب أيضا إذا كانت ميتته طاهرة وليس له نفس سائلة فهذا أيضا مما يخفف القول بأن ما يخرج منه طاهر. طيب عرق الحيوان، عرق الحيوان المحرم الأكل نجس، وما يخرج منه من أنفه أو فمه نجس، إلا ما يشق التحرز منه كيش كالهرة، وعلى القول الصحيح الحمار والبغل وما يشق التحرز منه، فإن هذه الفضلات عن الريق والعرق والمخاط هذه طاهرة. طيب ما يخرج من الإنسان يدخل في أي قاعدة مما ذكرنا؟ ما لا يؤكل، فبوله نجس وروثه نجس ومنيه على القول الراجح طاهر، وإن كان بعض العلماء قال أنه نجس لأنه من الفضلات، لكن الصواب أنه طاهر. استثنى بعض العلماء رحمهم الله من ذلك ما يخرج من النبي عليه الصلاة والسلام من بول أو غائط، وقال إن بول النبي صلى الله عليه وسلم وغائطه ليس بنجس، ولكن هذا ضعيف جدا، لأن هذه من الطبائع البشري، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلي. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام يستنجي ويستجمر، وقال لابن مسعود لما أتى بالعظم والروث قال إنهما لا يطهران، وهذا يدل على أن بوله وروثه، نعم، أن بوله وغائطه عليه الصلاة والسلام كغيره من الناس، وهذا هو الصواب. أما عرقه فعرقه طاهر، وعرق غيره من البشر طاهر أيضا، لكن يختص عرقه بأنه يجوز التبرك به، وكذلك ريقه عليه الصلاة والسلام يجوز التبرك به. أما عرق غيره من البشر وريقه فإنه لا يجوز التبرك به، لأن ذلك لم يرد، والتبرك بالشيء وإثبات أن فيه بركة يحتاج إلى دليل. نعم.